الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتفقه الله حول القراءة في هذا الفصل المبارك المعنون له بإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واختلفوا فيما إذا نظر أن يصلي في المسجد الحرام. فقال أبو حنيفة: تجزئه أن يصلي حيث شاء من المساجد. وقال مالك والشافعي وأحمد: يلزمه أن يصلي فيه ولا تجزئه صلاته في غيره.
صحيح، لأنه نظر أن يصلي في المسجد الحرام ولا أعلى من المسجد الحرام فلا بد منه، لكن لو نظر أن يصلي في مسجد النبي فصلى في المسجد الحرام أجزأه. في المسجد الأقصى فصلى في مسجد النبي أجزأه. طيب، في مسجد التوحيد هنا فصلى في أي مسجد أجزاء؟ ليه؟ لأن ليس المسجد التوحيد كبقعة فضل على غيره. هتقول لكن ده مسجد سنة، نقول هذا خارج عن البقعة، هذا الفضل خارج عن البقعة، هذا الفضل للمصلين، هذا الفضل للدعوة فيه، إنما كبقعة واحد. فاللي بيندر يصلي في مسجد في مرسى مطروح، مسجد في كذا، يجزئ أن يصلي في مسجد اللي بجوار بيته، ما في إشكالية. إنما المسجد الحرام يبقى لابد المسجد الحرام. طب مسجد النبي أعلى منه المسجد الحرام، فلو صلى في المسجد الحرام أجزاء. مسجد الأقصى أعلى منه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صلى فيه أجزاء. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا نظر الصلاة في مسجد رسول الله.
وعليه أيضا الذي يظهر لي أيضا، لو نظر أن يذبح كبشا فذبح بعيرا أجزاء. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا
عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلي ها هنا. فسألوه فقال: صلي ها هنا. فسألوه فقال: شأنك إذا.
نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا نظر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بيت المقدس أو المشي إليهما. فقال أبو حنيفة: لا يلزمه ولا ينعقد. وقال مالك وأحمد: يلزمه ذلك وينعقد. وعن الشافعي كالمذهبين.
نعم، وهي داخل في قول النبي: من نظر أن يطيع الله فليطع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم.
واختلفوا فيما إذا نظر صلاة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: يلزمه ركعتان. وعن أحمد رواية أخرى: يلزمه
ركعتان. واختلفوا فيما إذا نظر صلاة. نعم. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد
في إحدى روايتيه: يلزمه ركعتان. وعن أحمد رواية أخرى: يلزمه ركعة. وعن الشافعي كالمذهبين، والله تعالى أعلم بالصواب.
والصحيح قول أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، لأن هذا أقل ما تطوع به. فإن قال قائل: لكن الوتر ركعة، نقول خاص بهذا، ولا نعلم تطوعا بركعة. في السنة لا نعلم تطوعا بركعة، فمن نظر صلاة صلى ركعتين، هذا أقل شيء، هذا أقل ما تطوع به. أما الوتر هذه صفة وتر، فلو أوتر بركعة صح. وقد قيل لابن عباس إن معاوية يفتي بأن الوتر ركعة، يعني يكتفي بركعة. قال: ذاك رجل فقيه، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: هذه العبادات الخمس التي
وما جاء أيضا في صلاة الخوف بعض الصفات، لكن هذه مقيدة. أما التطوع أقل ركعتان، أقل التطوع ركعتان. نعم.
قال المؤلف: هذه العبادات الخمس التي دل عليها الحديث قد ذكرنا فيها من المسائل ما نرجو أن تكون أصلا لما لم نذكره.
يعني هذا إيه؟ يعني وصلنا إليه نهاية خلاص، هذه العبادات، هذا ختام العبادات، وسيبدأ بعدك بالبيوح. هذا فصل حافل. الله أعلم، أحسب أن ابن هبيرة سبق هذا التصنيف عمل صالح، أحسبه. إخواني، رجل بيشرح في كتاب، بيشرح الصحيحين في الصحاح، ألفاظ الصحاح بكتاب الإفصاح، ثم لما أتى إلى حديث ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين عدل إلى هذا المصنف. ليبين الفقه في الدين جميع مسائله من الفقهاء الأربعة اتفاقه ومختلفه. هذا عمل لا أظن يرد على ذهن شارح لهذا الحديث، لأن حسبك أن تشرح الحديث كما تشرح سائر الأحاديث، قد تستنبط منه فوائد وكذا 10 صفحات 20 صفحة، لكن تصنف في الفقه، يعني تصنف أنت في الفقه كما صنف هو رحمه الله، هذا أحسبه أنه سبقه إيه؟ سبقه عمل صالح، وفق أو دعوة أو دعوة صالحة. أشار هنا قال لي أشار السبب في التصنيف، قال وأثناء يقول ابن رجب في الزيد صنف الوزير أبو مظفر كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح في عدة مجالات، هو شرح صحيح البخاري ومسلم اللي هو الإفصاح يعني، ولما بلغ فيه الحديث ما يريد له يخالف فقه الدين شرح الحديث وتكلم على معنى الفقه وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلفة فيها بين الآئمة الأربعة المشهورين، وقد أفرده الناس من الكتاب وجعلوه مجلدة مفردة وسموه بكتاب الإفصاح وهو قطعة منه. الله أكبر الله أكبر. نعم، أبواب العبودية عظيمة. شوف يا إخواني، يأبى الله أن يجعل لكل واحد ممن هو من أهل الفضل فضلا يذكر به. نعم، زي سقيا الكلب ذات الحيد فرع هذا التصنيف البخاري يا إخوان صنف الصحيح به، ها بكلمة شيخي من يجمع لنا الصحيح. لو البخاري ما حضر هذا اليوم، لو ما حضر هذا اليوم، فالله قد يسبب أشياء سبحان الله، سبب أمورا سبحان الله. نعم،
قال رحمه الله تعالى: هذه العبادات الخمس التي دل عليها الحديث قد ذكرنا فيها من المسائل ما نرجو أن تكون أصلا لما لم نذكره يستنبط منها ويقاس عليها، بحيث أنه إذا نظر ذو الفهم الموفق فيه عرف به ما لم نذكره إن شاء الله تعالى. فأما ما يدل عليه باطن الحديث ويشير إليه بدليل خطابه فهو أن قوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، فإن إقام الصلاة فيما يفهم
فإن أقام الصلاة أو فإن فإن أقام صلاة فيما يفهم كل ذي لب لا يتصور من العبد إلا بقوة،
فإن إقامة الصلاة فيما يفهم كل ذي لب لا يتصور من العبد إلا بقوة يخلقها الله عز وجل في بدنه، وأنه سبحانه وتعالى أجرى العادة بأن تلك القوة لا تدوم إلا بمادة، وأن المادة يكون تحصيلها عن كسب الآدمي، وأن كسب الآدمي يكون فيما أباحه الله من السعي في وجوه المعاملات من البيع والتجارة والتصرف، وكل ذلك لا يباح للمسلم أن يفعل شيئا منه إلا بموجب الشرع المأذون له
يعني
فيه.
يعني كان يوطئ ويمهد لكتاب البيوع، يبقى الترتيب بدأ بهذه العبادات وبعدين ينتقل إلى المعاملات. كيف؟ أن المادة يكون تحصلا عن كسب الأدمي، وأن كسب الأدمي يكون فيما أباحه الله من السعي في وجوه المعاملات من البيع والتجار والتصرف. ويقول علماؤنا بأنه الفقه يبدأ بالعبادات لأنها تتعين على كل مسلم بشرطه. طيب، ويلي ذلك البيوع ليه؟ لأن الإنسان لابد له في حياته من بيع وشراء، يأكل يشرب يلبس، كيف يكون بدون بيع وشراء؟ لازم. فالبيوع التالي العبادات اللي تلزم الإنسان لأركان الإسلام. طيب، وإذا عبد الله وأكل وشرب ولبس وتاجر وتعامل فنحتاج إلى زواج، ولهذا البيوع الصغير بيشتري لكن ما يتزوج غالبا. طيب، إذا باع واشترى وصار له وكبر احتاج إلى النكاح ولبقاء هذا الجنس الإنساني نسل، فيأتي النكاح. يلي الطعام والشراب، للي بفات الطعام والشراب يموت، لكن النكاح لا. لكن في نفس الوقت حاجته تلي الطعام والشراب واللباس، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا عبد الله عز وجل بهذه الأركان، وإذا عرف أحكام البيع والشراء الذي لا غنى لأحد قط عنها، لازم تبيع وتشتري، وانتقل إلى نكاح وزواج وما ترتب على ذلك من أحكام، بقي فصل مهم جدا، المنازعات اللي بين الناس في البيع والشراء، في النكاح، في التعديات. كان الربع الأخير وما يتعلق بالحدود والجنايات وما يتبع ذلك من أمور القضاء والشهادة والإقرار وغير ذلك، لأن لابد من قضاء يقضي بين الناس ويفصل بين الناس. البيوع اختلفنا، النكاح اختلفنا، نحتاج إلى إيه؟ إلى قضاء يقضي بنوع عقوبة على هذا وبنوع تعزير، دي عقوبة مقدرة وده تعزير حتى يرتدع الناس. نعم.
قال: وكل ذلك لا يباح للمسلم أن يفعل شيئا منه إلا بموجب الشرع المأذون له فيه، فتخرج من هذه الحاجة إلى علوم المعاملات. ومن هذا أيضا يستنبط أن الإنسان لما أمر بإقام الصلاة ولم يقيد ذلك بإقامة صلاته، كان محمل القول ندبا له إلى أن يكون مقيم الصلاة في الأرض كلها وإلى يوم القيامة، فيكون مقيما للصلاة في عمره حال حياته، ثم إنه يسعى في ترك ذرية بعده تقيم الصلاة في الأرض عند خروجه من الدنيا. وذلك يقتضي النكاح والتناسل، وأن النكاح يتشعب علمه إلى ما يحل نكاحه وما لا يحل نكاحه.
شوف يعني هو صلى وأقام صلاة، قال ثم إنه يسعى في ترك ذرية بعده تقيم الصلاة في الأرض عند خروجه من الدنيا. هو أمر بإقامة الصلاة، طب هو يقيم صلاة طيلة حياته، طب ثم إنه يسعى في إيجاد ذرية تقيم الصلاة بعد موت. ولهذا لو لم يكن من فضل النكاح إلا ذرية تصلي، إلا ذرية توحد، إلا ذرية حسبك ولد يعرف من رب وما دينه وما نبيه، حسبك ولد يقيم الصلاة، ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ثم قال: وذلك يقتضي النكاح والتناسل، فيأتي أحكام النكاح. نعم.
وأن النكاح يتشعب علمه إلى ما يحل نكاحه وما لا يحل نكاحه، وعشرة النساء والعدة والحيض والطلاق وغير ذلك مما تشتمل عليه علوم الأنكحة. ولما كان من أحوال العباد في هذه الدنيا أن الصلاة تحتاج إلى طمأنينة فيها وظهور يد لإقامتها والمدافعة لمن ينهى عنها من المشركين، كان الجهاد لازما، فوجب ذكر علمه. ولما كان مما أخبر الله تعالى أن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض وأن الجنايات
وظهور يد لإقامتها والمدافعة لمن ينهى عنها من المشركين، العبادات تقيم في الأرض، طب هيمنعك المشركون، فتحتاج إلى كتاب الجهاد لتدفع هؤلاء المشركين بأحكامه. ولما كان
مما أخبر الله تعالى أن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض وأن الجنايات في ذلك والخصومات تفضي إلى تنازع، ولا بد فيها من قضايا تفصله وقصاص وحكومات في جراح تنشأ عن هذه الخصومات، كان حينئذ تولية القضاء وترتيب الشهود وأروس الجنايات والقصاص متعلقا كله بالحياة، كما قال الله: ولكم في القصاص حياة، والعبادة إنما تصلح بالحياة. فكان هذا كله بمعنى في إقامة في الصلاة، وكذلك في الصيام والزكاة والحج، وإنما تحصل الأموال التي تؤخذ منها الزكاة بالمعاملات فتطيب بالزكاة. ونحن إن شاء الله نشرع في ذكر المعاملات، ثم نأتي بباقي الأشياء من النكاح والجنايات والقضايا وغير ذلك على ترتيب الفقهاء إن شاء الله تعالى. فنقول
يعني كأن ربط بالصلاة كما يعني خلنا ربط هذا الترتيب بالصلاة. نعم. ويتفرع عنها وما تفرع عنها. طيب، نقف عند الكتاب البيوع. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يطيل في أعمارنا على طاعته سبحانه، فإن من فضل الله على العبد أن يطول عمره وأن يحسن عمله، فكل لحظة الإنسان بيقضيها في طاعة الله مربح يا أخوان، مربح أن تعيش 100 سنة غير أن تعيش 50 سنة. إذا كان هذا على الطاعة، كم صليت وكم عبدت الله؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين. طيب نكتفي هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.